بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها المغرور، أيها المغرور، أيها المغرور،
الحياة مواقف.
أتحسب أن تترك سدى؟
الحياة مواقف.
لمن يملك اليوم؟ أخرج قل أنا
يوم القيامة
لكي تنتف كالجبال. أين المتكبرون؟ أين
يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
تذكر تذكر
عند انقطاع النفس وقبل تشتعل في قلبه نيران الفرار اجمع ظلال الدنيا تفارق صحتك تفارق عقلك
الدنيا
تفارق أولادك
الدنيا
تفارق تفارقك تفارق بيتك
الدنيا.
على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي. على
الحياة مواقف
يا حسرتها يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله
الآخر الآخر
يا أهل النار يا أهل النار خلود بلا موت.
ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحه ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم.
ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.
الحياة مواقف
بهدلوا يا ساري المفروض أنه يخرج رجال دين حملة دعوة حملة دعوة أمومنا رسالة فإذا بنا نظيره لا تختلف كثيرا بل مطلقا نفس الكمورية نفس الكمورية وتلك الملابس.
أيها المغرور أيها المغرور أيها المغرور أيها المغرور أيها المغرور أيها المغرور.
أيها الأحبة في الله، الحياة مواقف لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ.
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، الحياة مواقف، وموقف يذكر بموقف، ومشهد يذكر بمشهد، وكلمة تذكر بجملة. في موقف تذكرت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينبغي أن يغيب ذكره بعد الله عن الأذهان، فهو القدوة الأسوة. تذكرته بأبي هو وأمي يوم بدر، يوم خرج 313 رجلا كل أربعة يعتقبون بعيرا، كل أربعة يركبون بعيرا واحدا،
وأن لأربعة أن يركبوا بعيرا. فكان الثلاثة يمشون، وأحدهم راكب، الرابع راكب، ثم ينزل ويصعد غيره. وطبعا بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركب. فلما جاءت نوبته أن ينزل فيمشي، قالوا يا رسول الله ابق في مكانك، ظل راكبا ونحن نكفيك المشي. فقال جملته المشهورة: ما أنتما بأقوى مني على السيف، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تستغني عن أدنى خطوات تمشيها في سبيل الله، وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وجرت تلك القصة على خاطري قصة أخرى مر فيها سفيان بن عيينة على محمد بن سيرين، وقد لبس إزارا قد تقرق قد تقطع. مر سفيان وهو يلبس إزارا مخرقا على محمد بن سيرين، فقال محمد وأتى بأبهى حلله، أبهى حلة عنده، وأعطاها لسفيان. فقال له سفيان: أنا لست بحاجة إليها. فقال له: إن لم تكن بك حاجة فأنا بي حاجة، إن لم تكن أنت محتاجا للأخذ فأنا محتاج للعطاء، محتاج لأن تأخذ. من منطلق هذا التصور أن العبد يحتاج إلى الله، يحتاج أن ينفق، يحتاج أن يبذل، يحتاج أن يسعى، يحتاج أن يعمل، كان السلف بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحركون ويعملون. فجاءت نصرة الدين فخلف من بعدهم خلف، ظنوا أن العمل منة على الله يمنون به، وظنوا أن الإنفاق إنما هو بحاجة الناس إليهم وليس لحاجتهم للإنفاق، وظنوا أن طلبهم للعلم لحاجة الأمة للعلماء وليس لحاجتهم هم للعلم، وظنوا أن جهدهم في الدعوة لحاجة الأمة إلى الدعوة وليس لحاجتهم هم للدعوة. فخذلهم الله في مواطن النصح: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. أحبتي في الله، تلكم المواقف وهذه المشاهد وأنا أمر قدرا مشهد الطلاب الجامعة. اللهم اهد شباب المسلمين. هل مررت مرة أمام الجامعة إذا يسوءك ولا يسرك؟ إي والله، نعم مررت وتنظر فترى عجبا شباب، نعم في ريعان الشباب وبنات، شباب وبنات، ولكن حين تنظر وتتخيل وتتأمل وتتدبر ماذا في عقول هؤلاء الشباب، إن ملامحهم تحدثك، ملابسهم تحدثك، إن مناظرهم تحدثك، حركاتهم تخبرك، تصرفاتهم تعلمك ماذا يدور في نفوسهم. شيء عجيب، حين نظرت إلى هؤلاء الشباب، هؤلاء سمعوا عن الإسلام، عرفوا، بلغهم، دعوا إليه، ثم هؤلاء هم الشباب الذين ستنصر بهم الأمة. أليس هؤلاء هم العدة؟ أليس هؤلاء هم الذخيرة؟ هذا هو الإعداد لهم. أن يتأبط كل منهم شرا، أن يتأبط كل منهم فتاة يجري خلفها في الشوارع ويقفز بها في السيارات ويتضحك معها أمام الناس، أن تلبس هذا الكساء العاري وأن يلبس هذا التشبه بالكافرين. هؤلاء شباب الأمة، هؤلاء الذين ستنقذ بهم الأمة، هؤلاء هم الرجال الذين سيقفون أمام المنكر وأمثاله، هؤلاء هم الرجال الذين ستقوم بهم أمة الإسلام ودولة الإسلام، هؤلاء الذين يحملون تصور الإسلام للعالم. هؤلاء حين دخلت أحد المعاهد الثانوية الأزهرية، معهد ثانوي أزهري المفروض أنه يخرج رجال دين حملة دعوة أمومة لها رسالة، فإذا
بنماذجهم لا تختلف كثيرا، بل مطلقا نفس الكمولية وتلك الملابس السيئة. فبلغ من حسرة قلبي ما الله به عليم. ولكن نعود فنلقي باللائمة على أنفسنا فنقول لو أن هؤلاء دعوا إلى الإسلام دعوة صحيحة والله لاستجابوا، لاستجابوا وجاءوا راضين محبين مقبلين على هذا الدين. ولكن للأسف أنهم نتيجة أو ثمرة سوء تعامل معهم وتقصير في بذل الجهد عليهم. إخوتي، سؤال يطرح نفسه: لماذا لا يلتزم الناس؟ الصلاح شيء سيء حتى يتركه الناس؟ أو يقول لك أو من هذا الكلام الفارغ القدر التابع الذي يغضب الرب أيزهد فيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم التي تغرس نخلة في الجنة ويلجأ إلى كلام الفتقة والفجرة. تلاوة القرآن شيء يضر القلب، يضر العين، يضر الناس، يضر الصحة، لما يزهد في تلاوة القرآن؟ غشيان مجالس العلم وحضورها في المساجد شيء يضر، يتعب، يمل، يخلق. لما؟ ليس من يفر ولا للمسك. ثم حنكه زاد على هؤلاء الأصحاب الذين أتوا به، ثم على هذا الرسول الذي أرسلهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو كل هذا من صدره وينزل البرد والسلام على قلبه، فربطهم في بيت الله، في بيت الله في المسجد، ليكون محل رحمة الله في المسجد. فلم يمكث إلا ثلاث وخرج من المسجد مسلما، مسلما بعد أن رأى الإسلام وكان عملية، بعد أن كان يسمع أن هؤلاء المسلمين إرهابيين متطرفين متزمتين، إنهم وصوليون، إنهم يفعلون ما لا يقولون إلى آخره. لما عاش معهم في بيئتهم في مسجدهم لم يملك أن أسلم. وأيضا في صلح الحديبية، انظر كيف كان صلح الحديبية فتحا، أن المشركين رأوا المسلمين ورأوا رسول الله في وسطهم، فكانت دعوة. ولذلك تجد الفصاحة والكبراء أسلموا بعد هذا الصلح، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم أسلموا بعد صلح مكة حين رأوا المسلمين. وكانت الدعوة أشد يوم عمرة القضية، يوم دخل المسلمون مكة فطافوا وسعوا وسمعوا من رسول الله أمرهم ونهاهم ودعاهم ووجههم وصلى بهم، سمعوا منه القرآن ورأوا صلاة المسلمين فكانت دعوة. هكذا الإسلام، هكذا روحه إذا تتمثل واقعا مشاهدا. أما ما نراه في عصرنا اليوم من هذا الانفصال المريع الشنيع بين الإسلام حقيقة وصورة الإسلام واقعا، بين الإسلام النظرية والإسلام التطبيق، بين الإسلام الفكرة وبين الإسلام الواقع، فإنه يكون الصد عن سبيل الله. هذا هو الواقع، وهذا هو السبب أن المسلمين اليوم صاروا صورة مشوهة للإسلام. هذه الصورة الواقعية الموجودة على ظهر الأرض ليست أبدا بالصورة التي تدعو أحدا أن يلتزم بالدين. أنا أتكلم عن الصورة عامة، أن تدعو اليهود والنصارى، المشركين والشيوعيين، الملحدين أن يدخلوا في الإسلام. صورة المسلمين حين ينظرون إلى هذه الحرب الشديدة الدائمة بين المسلمين في أفغانستان وبين غيرها في غير بلاد المسلمين، هذه الصورة الموجودة تزهد الناس في الإسلام. ولذلك انتقلت الدعوة ترديا من دعوة المشركين والكفرة والملحدين إلى الإسلام إلى دعوة المسلمين للإسلام. فعكفت الدعوة على دعوة المسلمين لأن يلتزموا بالدين. وظلت الدعوة في هذا رتحا من الزمن وبرهة من الدعوة. والتزم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، ولكن فوجئنا في وقت من الأوقات أن الملتزمين ينقصهم الالتزام، فالالتزام صار صورة ظاهرية، التزام ببعض شكليات الإسلام، أما الجوهر الواقعي فهو مفقود. فحصل التردي الثالث بأن ترك دعوة عوام المسلمين واقتصرت جهود المسلمين على دعوة الملتزمين فضاعت الدعوة، وهذا هو الواقع المر. ترك دعوة الكفار لدعوة المسلمين، ثم تركت دعوة عصاة المسلمين لدعوة الملتزمين، وكأن الدعوة تريد أن تنطلق إلى مرحلة أبعد، وهي دعوة الدعاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويدل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويتبع فيه سنة نبيك. أيها الأحبة في الله، هذا هو السبب. السبب لأنه أي شباب، شباب الجامعات وفتيات الجامعات شباب، ولكن يا حسرة على الشباب، أين الشباب؟ لا شباب. أين هم الشباب؟ أمثال خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبي ذر وأبي الدرداء وأنس وعمار وبلال، أين هؤلاء الشباب الرجال الفحول الذين يحملون راية الإسلام؟ لا شباب، إنما الشباب اليوم شباب ثافي وفيفي، وحسرة على الشباب. هؤلاء الشباب الذين بقوا في غمرة الجهل يلتعون، وعلى شهواتهم وفي شهواتهم ينطلقون. نعم، إن هؤلاء الشباب بحاجة إلى أن يدعوا إلى الإسلام. وإن كانت الدعوة ليست بحاجة إليك فأنت تحتاج إلى الدعوة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لستما بأقوى مني على السير، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. نعم، كقولة محمد بن سيرين لصاحبه: إن كنت لا تحتاج للأخ فأنا أحتاج لإنفاق. إنه بهذا الإلحاح على الدعوة، دعوة هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب دعوتهم إلى الله الأخذ بأيديهم قبل أن نندم، ويكون هؤلاء عذابا علينا، ويومها نتحسر على كلمة خير لن نقولها في موته. أيها الأحبة في الله، وقفت وقفة عجيبة مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، ولكني أسوق سياق مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيستشرفون ممن كان في أعلى منزلة إلى من كان في أدنى منزلة، فينظرون فيقال: هل تعرفون هذا؟ ويوضع كبش بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل النار، يا أهل النار، يا أهل النار، فيستشرفون ممن كان في ضحضاح من النار إلى من كان في الدرك الأسفل من النار، ينظرون فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيجيبون جميعا: نعم نعرفه، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حين توقفت للنظر في هذا الحديث وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بتلك الآية، عجبت. لو أن رجلا ملكا يملك من كل شيء ويتمتع بكل شيء، وفي أزهى أيام ملكه قيل له: ستموت الآن، فما الذي يصيبه؟ إنها الحسرة. أنا أريد أن أبين لك فقط معنى كلمة حسرة. هذا الذي يصيبه أنه سيتحسر على هذا المال الذي سيتركه، سيتحسر على هذا الملك الذي سيتركه، سيتحسر على هذه الخادمات أو الزوجات أو المناظر والمظاهر، سيتحسر على كل هذا أنفاته، سيتحسر لأنه سيموت. أما أهل النفس فسيتحسرون لأنهم لن يموتوا. فأشد عقوبة تقع على أهل النار أنهم خلود بلا موت، ولذلك يتمنون الموت فلا ينالون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك،
يا ويت خلينا نخلص، ليقضي علينا ربك.
قال إنكم ماكثون،
كلمتين إنكم ماكثون
وانتهت القضية. لا موت،
لا راحة، لا لذة، لا هناء، لا متعة، لا
فتور عن العذاب بعد اليوم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هنا تكون الحسرة الكبرى، ولذلك قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، لم يقل يوم يتحسر الناس، ما صار اليوم نفسه حسرة. وهنا أتوقف لحظة مع هذه اللفظة لأطالعها في القرآن، ما أسباب التحسر؟ أول سبب يطالعنا من أسباب التحسر الغفلة، وهو الذي في هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، إن الغفلة التي تحرمنا وتشملنا ونعيش فيها ليل نهار، نأكل نشرب ننام نتمتع، نذهب ونجيء ونحن في غفلة عما يراد بنا، غفلة عما يكاد لنا، غفلة عما يدبر فينا، غفلة عن نهاية حياتنا. أليس من الممكن أن تموت؟ وقد يكون هذا الآن، إذا مت الآن فأين تكون؟ إن الغفلة عن هذا الأمر وحده تستحق بها العذاب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. غفلة شديدة، ولذلك هذه الغفلة ستكون عذاب. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحذرك من أثر الغفلة، وهو يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم ترة، والترة بنفس المعنى الحسرة يوم القيامة. هذه الترة وتلكم الحسرة يوم القيامة سببها أنه جلس مجلسا في غفلة. أرأيت لو أنك لقيت إنسانا في طريق أو ركبت معه سيارة وغفلت عن دينك الذي هو أعز وأعمق وأغلى من لحمك ودمك، هذه القضية التي خلقت لها فينبغي أن تعيش لها، قضية الدين، فغفلت عن أن تدعوه، بل انشغلت بالنظر إلى قميصه وبنطلونه وساحته ونظارته وتسريحة شعره، نظرت إلى محفظته أو إلى غير ذلك مما ينظر إليه في غفلة. هذا التفريط إنما سيكون من أشد الحسرات يوم القيامة، أشد أنواع الحسرات يوم القيامة. اسمع إلى قول ربك جل وجلاله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على توبة صدوق يا رب العالمين. حقا إنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز يحدثك بخرجات نفسك، وهذا أخطر ما فيه، بوساوس صدرك، بتراهيات تمر بخرجك وخاطرك. نعم، يقول لك ربك تب وارجع وأنب وغفل وعد إليه، أحبه وأنب إليه قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هنا يأتيك رد العليم الخبير بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك. نعم، كذبوا هذا، قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين، الهداية اليوم عليك معروضة، كذبوا على الله فقالوا لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذلك يجازون بسواد الوجوه بعد سواد القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من سواد القلوب والوجوه. نعم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط. هذه هي الحسرة التي تملك القلب تلدغه. وحين يفسر علماء اللغة الحسرة يقولون تحسر واستحسر، تحسرت واستحسرت الدابة، أي أنهكت قواها فلم تعد تستطيع المشي ولا الحملة، بل ماتت من شدة التعب. فإذا ملكت الحسرة القلب قتلته. اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة، الحسرة في الدنيا والآخرة. إن الناس في الدنيا وللأسف الشديد تملكهم الحسرات، تملكهم الحسرات على الدنيا. فإذا رأى سيارة أعجب بها تحسر ألا يملك مثلها، وإذا رأى عمارة تحسر ألا يبلغ شبهها، وإذا رأى مالا تحسر ألا يكون ملك له، وإذا رأى امرأة تحسر ألا يقتنيها في بيته. والذي لا يرضى بالله تتقطع نفسه على الدنيا حسرات. اللهم رضنا بما يرضيك يا رب. أما من رضي واستغنى بالله فإن الدنيا كلها عنده تحت الحذاء. وإنما الحسرات التي يخشاها على التفريط، على التفريط في جنب الله. نعم، إن قضية المسلم تكمن في ثلاثة آيات متراصة متوالية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآيات الثلاثة هي برنامجك في حياتك، برنامجك الذي تعيش له وتعيش به وتظل فيه. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حياتك عبادة، فأيما تفريط في العبادة يجب محاسبة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فتلك الشهادة على الناس تستلزم يقينا تبصر به، لأن الشاهد لا بد أن يكون قد رأى، فلو شهد أعمى ردت شهادته. وشرط الرؤية أن تبلغ اليقين، وبلوغ اليقين لشهود الرؤية لتحصيل الشهادة أو لحصول الشهادة هذا أمر يحتاج منك إلى بذل إيماني وجهد دائم حتى تصل مع الله إلى حال ترى به يقينا ما أخبر الله به عن الرسل الأولين. ثم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا فاتك يوم أو فاتك شخص أو فاتك موقف أو فاتتك كلمة ينبغي أن تقولها فإنك حتما ستتحسر، وخصوصا إذا رأيت حسناتك ذنوب. يقول ربنا عز وجل مشيرا إلى مثل هذا: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون إن هؤلاء الشباب، شباب الجامعات، شباب الثانوي والطلاب، هؤلاء الذين يحتاجون أن يدعوا إلى الله لن يتصدى لدعوتهم هؤلاء الأفراد فقط أصحاب الكلمة المسموعة من الدعاء، وإنما التصدي لدعوتهم من كل فرد منكم. دعوتهم للصلاة، دعوتهم لذكر الله، دعوتهم لتلاوة القرآن، دعوتهم لغض البصر، دعوتهم لترك الاختلاط، دعوتهم للعمل بالتوحيد ومقتضاه. نخلط من بيئة المعصية إلى بيئة التوبة. نعم إخوتا، إن تلكم قضية ينبغي أن تكون في عمق كل فرد، كل شخص مسلم، أن تكون أمانة في عنقه لا يستريح له بال ولا يهدأ له خاطر حتى يؤديها، حتى ينقذ هؤلاء الشبيبة الذين يلقون أنفسهم في معمعة النار كل ساعة وكل لحظة. نعم، وإلا فستتحسس. انظر، أحدنا يرهق نفسه ويتعب في تحرير العمل، تحرير العمل بأن صليت، تحاول جاهدا بكل ما أوتيت من جهد أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا، شرطان لقبول العمل. فحررت الإخلاص تصلي لله، وحررت المتابعة، صليت كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت الله أن يتقبل منك، فحصل، صليت مخلصا متابعا داعيا فقبلت صلاته. ثم تأتي يوم القيامة فتحصل غارة من الخصوم على حسناتك، هذا جارك لم يكن يصلي، يأتي يشكوك إلى الله، يا رب رآني لا أصلي فلم يأمرني ولم ينهني، يا رب رآني مقيم على الزنا فلم يأخذ بيدي ولم ينصرني لأترك الظلم، يا رب رآني على الباطل فلم يعلمني ولم ينصحني، وهذا حقه عليك. فهنا تحصل منه غارة على حسناتك، فالصلاة التي تحبت أخلصت وتابعت ودعوت وكلت تؤخذ منك، أليست حسرة؟ إنه لو ضاعت الصلاة فلم تقبل لآن الأمر، ولكن بعد أن تعبت في تحقيقها وتخليصها ووصولها وقبلت ورأيت حسناتها بنفسي تؤخذ مني، إنها كارثة، إنها مصيبة، إنها بلية، إنها الحسرة التي تعصر القلب. لطفك بنا يا رب، لذا تستشعر هنا كيفية وأهمية أن تكون جنديا في الدعوة إلى الله. إن تجييس الأمة للدعوة إلى الله في هذا العصر صارت مهمة ومسؤولية ضخمة يقع عبوها على خاطر كل مسلم، ليست لشخص دون شخص ولا لفرد دون فرد. نعم إخوتاه، وإلا فستكون الحسرة. إنما ذكرت من أننا صورة غير حقيقية للإسلام شهادة باطل ضد الإسلام تستلزم منا وفي كلمات محددة الآن أن نعود إلى حقيقة الإسلام بفهم صحيح، فإن الصد عن سبيل الله حصل بسبب فهم سيء للإسلام من بعض الملتزمين، أو فهم مشوه، أو فهم بهوى. أما إذا عدنا إلى الفهم الحقيقي للإسلام فعشنا الإسلام كما أمرنا أن نعيشه، فساعدها سيدخل الناس في دين الله أفواجا. إنني لا يفارق خاطري أبدا دعوة مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة لسعد بن معاذ حين دخل عليهما في حديقته وهم يدعوان بعض المسلمين في المدينة قبل هجرة الرسول، فقال له ما سعد اخرج اخرج من حائطه إن كان لكما بأنفسكما حاجة، فعبره ولا تلكم اخرج من حائطي ان كان لكما بانفسكما حاجه تدخلان بيوتنا بغير اذننا فتفسدون علينا موالينا. فقال له مصعب بن عمير السفير الاول رضي الله عنه وارضاه، اوى شيء غير هذا؟ قال وما هذا؟ قال ان تجلس فتسمع، فان رايت خيرا قبلته وان كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره. قال انصفت، وركز حربته وجلس يسمع، فعرض عليه الإسلام فرؤي البشر في وجهه قبل أن ينطق، فلما أتم مصعب كلامه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قام بالدعوة مباشرة أن دخل بيته فقال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، إن هذا الموقف هو أن يكون العرض في صورة حسنة. ولذلك في قصة يوسف قال مخاطبين إياه لتفسير الرؤيا إنا نراك من المحسنين، لابد من فهم عميق للإسلام. ثم وجود هذا الواقع شاخصا في شخصيات ملتزمة بالدين، الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، أفسدتهم وسائل الإعلام وللأسف الشديد أفسدتهم الصورة المشوهة المرسومة لبعض الملتزمين، أيضا تعاملات بعض الملتزمين ضيعتهم أمعنتهم زعدتهم نفرتهم. لذلك نحتاج أن نعود مرة أخرى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تعود الأمور مرة أخرى قبل أن نتحسر على تلك الفرصة، أنه كان بأيدينا أن ندعو فلم ندعو، كان بأيدينا أن نأمر بالمعروف فلم نأمر، كان بأيدينا أن نغير المنكر فلم نغير، فتوالت أيام وتداولت دول ولم وضاع منا هذا الخير الذي كان في أيدينا ولم نتمكن أن نعمل كما كنا نريد أن نعمل. هذا هو السبب الأول في بغض بعض الملتزمين، في بغض بعض الناس للإسلام أو للالتزام. أما السبب الثاني فهو ضغط البيئة والمجتمع. أيها الأحبة في الله، إن البيئة التي نعيش فيها ما هي إلا كتربة نمتت فيها شجرة، تلك الشجرة تستقي من تلك البيئة، من تلك التربة. فكذلك الشخص منا حين ينشأ في بيئة، هذه البيئة هي التي تصنعه بأخلاقياته، بتعاملاته، بمفهومات، بمفاهيمه، بتصوراته، بآلامه، بآماله، كلها نتيجة البيئة التي تحيط به. وللأسف الشديد نشأ المسلمون في هذا العصر في بيئة فاسدة. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا.
بل لا أتورها أن نكون في بيئة جاهلية محضة تتنكر الإسلام
لولا عودة الإسلام التي بدأت من قريب والحمد لله. فاللهم أدم علينا النعمة.
نعم، هذه البيئة تضغط بصغرها على حس كل شخص. فالشاب الذي يلتزم اليوم إذا أراد أن يعمل
يقول لك يحتق لحيتك لكي تعمل،
ثم إذا أراد أن يتحرك
فإنه يخاف على نفسه،
ثم في بيته
يعاني من الاستهزاء من أبيه وأمه، من أخيه وأخته، وكذلك المرأة إذا لبست النقاب أو قامت بالصلاة فإنها تعاني الأمرين من هؤلاء، من الشارع ومن المجتمع، بل ومن البيت الذي تعيش فيه من الأب والأم. فلذلك نظر بعض الشباب لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذا. وحل هذا وأقوله ذريعا في كلمتين، أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى مراده من طلب رضا الله الذي خلق له، كما أشرت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه لا يبلغ مراده من طلب رضا الله بعبادته إلا إذا كان ولاؤه لله وحده وخوفه من الله وحده ورجاؤه في الله وحده، فتعلق قلبه بالله فتقطعت كل الأواصف وكل الحلائق وكل الروابط وكل المشاهد التي تربطه بالبشر إلا الرابطة التي تربطه بالله. قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. ويقول ربنا عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان. حين يكتب الإيمان في القلب فإن علاقتك بالأب تكون الإحسان والمعروف. أما إن جاهداك لتشرك فلا تشرك، إن جاهداك لتعصي فلا تعصي، إن جاهداك لتنافق فلا تنافق، إن جاهداك لتبتعد عن الدين فلا تبتعد، إن جاهداك لتحارب الله ودينه فلا تحارب، إن جاهداك لتخالف أمر رسول الله فلا تخالف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الولاء لله وحده. ولن يكون هذا في قلوب البشر الذين يريدون الانكتاب، فيحول بينهم وبينه هذا السد المنيع من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيران والبنات. لن يحول بينه وبين هؤلاء إلا أن تتقطع صلاته فتتصل بالواحد، فإذا اتصل بالله الواحد انفصل عن غيره وعاملهم بطلب رضا الله فيهم، أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعاملهم بالإحسان لله لله فيعيش هذا. فهذا علاج هذا الأمر، أن من يريد الالتزام وتكون العقبة الكبرى بينه وبينه الأهل الأب والأم أن تنقطع الصلة، بمعنى أن يكون الولاء لله وتعلق القلب بالله فيكون التعامل كما أمر الله. وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن استهزأوا، وهذا ما ينفر كثير ويرد البعض، نعم يقولون لصاحب اللحية: يا ابني دي ايه دي ماشك، يا ابني ايه اللي انت عامله دي، شيل الوساخة اللي على وشك، يا ابني هذا اللي انت عامله ده شكلك شكل المتطرفين، يا ابني ايه اللي انت عامله ده تضيع نفسك، الى اخره من انواع الاستهزاء. فانه يتعامل مع هذا بثلاثة امور: الاول الصبر، والثاني حسن الخلق،
والثالث التعالي على هذه السفاسف. الصبر. يقول ربنا عز وجل للنبي محمد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذا كان قد استهزئ برسول الله أفإذا استهزئ بك أمر يعز عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر ما ذكره الله وهم يستهزئون برسول الله أنهم كانوا يقولون: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ انظر إلى هذا الاستهزاء. ما ربنا ما الأجر غيرك يعني يبعث؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ فحين يبلغ بك الاستهزاء أن يقال عنك مجنون، مروش، درويش، متطرف، متزمت، فأفسس، فقد قيل لرسول الله أشد من هذا. فأصبر، أصبر. ولا ترى لما دخل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال: وعليكم. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: السلام عن الموت. فقالت السيدة عائشة: فالسلام عليكم واللعنة. فقال يا عائشة: إني لم أبعث جؤولا، ألم تري كيف رددت عليهم؟ فلم يرد عليهم إلا وعليكم. فكذلك أنت في بيتك إذا قبلت بهذا الكم من الاستهزاء، ولا شك أنها كلمة كفر، لأن الاستهزاء بشيء من الشرع كفر، ولكن لا يقتضي هذا أن يكفر القرائش. انتبه، إن كان الفعل كفريا ففرق بين الحكم على الفعل بالكفر وعلى الشخص بالكفر. الشخص شيء والفعل شيء. انتبه. فالمقصود في النهاية الصبر وحسن الخلق. ادفع بالذي هي أحسن، رد السيئة بالحسن، رد السيئة بالحسن. كلما أذاك اشتمت أنت في الإحسان إليهم. أبوك يشتمك ويحدفك بالجزمة وأنت ترجع تبوس إيده وراسه وتأتيه بهدية. ثم الثالثة التعالي. قالوا لما قال الله عز وجل: وكلما مر ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل تبغى الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم نعم. إن التعالي على هذه السفاسف أنك تراهم يستهزئون من لحيتك، أو يستهزئون من نقابك، أو يستهزئون من صلاتك، أو يستهزئون من ملابسك، أو يستهزئون من أقوالك. جزاك الله خيرا، غفر الله لي ولك، أحسن الله إليك، عفى الله عني وعنك، بدل ميرسي وغيرها من هذه الكلمات حين يستهزئون منك. فإنك تتعالى، فإنك تتبع الله، تطيع الله وتتبع رسول الله، وهم يتبعون الإفرنج، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يوم القيامة تطلع تبقى طيف صواف تدافع عنك، تظلك، اللهم حفظنا القرآن، تظلك. هاتان السورتان العظيم، فالأعمال تأتي لها أجران. الصيام يبقى شخص ساحب كما وصف النبي محمد، شخص إنسان ساحب أصفر وجهه أصفر. الصيام ده صيام، وهكذا فتوزن معك أعمال. لما تموت تشوف أعمال، تشوف الحسنات وتشوف السيئات. وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبك، كان يشغلك عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فإذا انقطعت الشواغل انكشفت لك الأعمال. فلا تنظر إلى سيئة إلا وتتحسر، ولا ترى حسنة إلا وتفرح، لا تنظر إلى معصية إلا وتتحسر، وتؤثر أن تخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. وعند ذلك تفتح، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا أول ما تراه، وأول ما يفجأك، وأول ما يعذبك. ثم ينكشف عند انقطاع النفس وقبل الدفن، تشتعل في قلبك نيران الفراق، نيران الفراق، تفارق مالك، تفارق صحتك،
تفارق عقلك، تفارق أولادك، تفارق جاهك، تفارق بيتك، تفارق كل ما تملك. قال الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال تعالى: حتى إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق، كلا إذا بلغت التراقي وصلت إلى حلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوا لها إن كنتم صادقين. رجعها لو جدح أجمع أضفاء الدنيا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. اطلبوا الأطباء، هاتوا كونسلتو، اجمعوا ملوك تنفس صناعي، نبضات صناعية للقلب، حاولوا تدلوا دواء منعش للقلب، مثبت للمخ، ولكن قضي الأمر وظن أنه الفراق، ظن يعني تأكد، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألعبة هي؟ أتهريج هو؟ أهزل هو؟ أتحسب أن تترك سدى؟ كلا، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى مما أنت فيه من الدنيا أن تنشغل بالآخرة. وظن أنه الفراق، فراق المال، لذا أول ما ينفخ حين يأخذ كتابه بالشمال: اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، يناديك: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عن ما هلك عني سلطانيا. أين المال؟ أين السلطان؟ حيل بينهم وبين ما يشتهون. لذا يقول الجبار يومها: أين ملوك الأرض؟ ينادي الجبار: لمن الملك اليوم؟ ليثبت من يريد أن يثبت، أظهر، قل أنا، لكي تحطم، لكي تنسف كالجبال. ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ حيل بينهم وبين ما يستهزئ. أول ما يظهر لك أعماله، ثانيا تنتقل إلى دنيا، لا، إلى آخرة أخرى. فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا الثانية دون ما أراد منها لأجل الزاد والبلغة، فإن من طلب الزاد للبلغة إذا بلغ المقصد فرح بمفارقة بقية الزاد. كلمة لو فهمناها نعيش صح. إنسان تزود لأن الطريق صحراء، مسافر الحج بري، فخد معاه خبز وخد معاه جبنة عشان يأكل في الطريق، زاد يوصله إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يوصله إلى مكة المكرمة، فزاد ما يوصل مكة وفضل معاه عيش وجبنة، يزعل ولا يفرح؟ الحمد لله أنه وصلني، واللي فاض في البحر وارميه قبل ما تنزل في ميناء جدة.
كذلك الذي يعيش في الدنيا يأخذ من الزاد ما يبلغه الجنة. يوم ما يموت ويسيب الزاد يزعل؟ ليه؟ ده هو بس ماشي على قد اللي يوصله، فلما يموت ما يزعلش لأنه داخل على أحسن منه وسيبه. أما اللي كان بيسمع الدنيا للدنيا لما يموت يحزن، سايب العمارة دي لمين؟ والعربية دي لمين؟ والنساء الجميلات دول لمين؟ والفلوس اللي في البنك لمين؟ والأطيان اللي في الفلاحين لمين؟ فيحزن ويتقطع قلبه من ألم الفراق. أما معاذ بن جبل فكان يقول: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولا لجني الثمار، ولكن لمزاحمة العلماء بالركب ومكابدة الساعات وصيام الأواجر وطمأ الأواجر، مش عايز يدل. فعشان كده ساعة ما يجي الموت يقول له إيه؟ مرحبا بالموت، مرحبا، الموت حبيب المؤمن. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. هذا حال من لم يأخذ من الدنيا شيئا إلا بقدر الضرورة. كان يود أن تنقطع ضرورته ليستغني عنه، لو ما فيش ضرورة ما يأكلش. الدنيا ميتة كما ذكرت لك، كيف أنت بتأكل منها ضرورة مضطر؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ساعة ما تنقطع الضرورة يترك الميت، فقد حصل ما كان بوده واستغنى عنه. وهذه أنواع من العذاب والآلام تهجم عليه قبل الدفن، يرى نفسه. نكمل الحتة دي ولا مستعجلين؟ لو صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الموت: اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت. يرى عند انقطاع النفس من غير تأخير، يرى نفسه إما محفوفة بالأنكال والمخازي والفضائح، نعوذ بالله من ذلك، وإما مكنونا بنعيم مقيم وملك كبير. يقول الحبيب محمد نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة جدا منك، أقرب من وش الكاس من رجلك. نعم، أقرب إلى أحدكم من شراك نعل هذا القرب، لأن من مات قامت قيامته. ساعة ما روحك تطلع تشوف جنة أو نار، بل ذكر العلماء قبل أن تخرج الروح، قبل ما تخرج. حديث البراء بن عازب وهو حديث حسن، صححه ابن القيم في الروح وحسنه الشيخ الألباني في عدة مواضع من كتبه حفظه الله وجزاه خيرا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه. تبقى قاعد كده، أنا عايزك تتخيل معايا، تخيل كده كأنك نايم على السرير كده، نايم ومغمض عينيك، والمرض ساعتها ما عادش فيه، ما بقيتش حاسس إن حاجة تعبان، وفجأة تفاجأ إن في ملائكة بيض الوجوه داخلين عليك، عمالين يدخلوا من الباب فيجلسون منه مد البصر. ماشي فيه أوضة بقى ولا حيطة ولا سلاح ولا سرير، ده بقت الدنيا مفتوحة خالص. فتبص كده على آخر ما تجيب عينك تلاقي ملائكة لابسين بيض قاعدين، تقوم تبتسم ابتسامة جميلة ويرسح جبينك، اللهم اجعلنا منهم. يقوم العرق ينط من أرضك كده، ودي علامات حسن الخاتمة، ابتسامة عريضة ورشح الجبين. فيقبل ملك الموت ويضع يده عند فمك ويقول: أبشر يا عبد الله برضا الله، روح وريحان وجنة نعيم، اخرجي أيتها الروح المطمئنة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فتسيل كما تسيل النقطة من فم السقاء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وأما الآخر فيدخل عليه ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار. الأولين معهم كفن من الجنة وحنوط، حنوط يعني ريحة، يشم ريح الجنة ينتعش يسعد. التاني كفن من النار، تخيل كفن من النار شكله ايه ده؟ شكله ايه من الناس؟ اعوذ بالله من الناس. حنوف من الناس ريحه.
اعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فيقبل ملك الموت على ذلك الظالم الفاجر الكافر المنافق الملحد، يقبل عليه ويقول: ابشر يا عدو الله بغضب الله، اخرجي ايتها الروح الخبيثه الى غضب الله ولعنته. فتتفرق روحه في جسمه، مش عايزه تخرج، فتضربه الملائكه على وجهه ودبره حتى تخرج كما ينتشل الصوف المبلول من السوق من السوق. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فيزرق وجهه من كثرة ضرب الملائكة. أسألك الآن، لو دخل علينا ملك الموت في هذه اللحظة، عمال يتخطى الصفوف، وصل قدام، عمال يتفرس في الوجود بيدور، هيوصلك يا بيدور، عد وجهه إليك، أي البشرين ستأتيك؟ فيقول لك: أخرجي أيتها الروح الطيبة أم أخرجي أيتها الروح الطبيعية؟ أي الروحين روح؟ يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة. نعم، ينكشف له هذا، يرى الجنة ويرى النار. أولا يرى الأعمال، ثانيا يرى أنه مفارق كل ما ينفعه، ثالثا يرى الجنة ويرى النار. واعلم أن أعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من الحجائب والآيات ما لم يخطر بباله ولا اختلج لحظة بضميره. مهما تتخيل هينكشف لك اللي عمرك ما خطر ببالك ولا فكرت فيه ولا فات على بالك. فلو لم يكن للعاقل هم وغم إلا خطر الفكرة في تلك الحال أن الحجاب عن ماذا سيرتفع وما الذي سينكشف عنه الغطاء، شقاوة لازمة أم سعادة دائمة، لكان ذلك كافيا أن يستغرق جميع العمر. والعجب إخوتاه، وكل العجب من أخفنا، وهذه العظائم بين أيدينا. أعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا، أعجب من ذلك سعادتنا بأسبابنا وزرارينا، أعجب من ذلك فرحنا بأعضائنا وسمعنا وبصرنا، مع أننا نعلم أننا سنفارق كل ذلك يقينا. لكن أين من ينفس روح القدس في روحه؟ أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي. لعل الآن ساعة التوبة، يقبل الله بها التوبة. اللهم اجعل ساحتنا هذه ساعة رحمة.